بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد وقفنا معكم أيها الإخوة الأفاضل فيما يتعلق بمصارف الوقف، وذكرنا أن من أنواع المصارف ما هو خيريا وما هو ذريا، ويحسن بكل من كان لديه مالا وأراد أن يوقف شيئا منه أن يجعل جزءا منه للذرية، ويحسن أن يكون من مصارف الذري ما يكون سبباً في صلاح ذريته. تتعجب من بعض أهل اليسر والمال أنه يوقف أوقافاً ويجعل لها ريعاً، أعلى وأعظم ما تعنى به أن تصلح ذريتك، فلماذا لا يكون من ريع وقفك الذري أن تجعل مسابقات لحفظ القرآن لأولادك، أبناء أبناتك، أبناء أبنائك، أبناء بناتك، بنات أبنائك، بنات بناتك، فهم أولى بالإصلاح، أولى بأن يكون سببا. ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يعنون بماذا؟ بتربية أبنائهم، فكانوا يأتون بالمربين لهم. فأقول حري بكل واحد منا أن يعنى بهذا النوع من المصارف الوقف الذري فيما يتعلق بتعليم القرآن، مسابقات في التفوق العلمي، من ريع وقفك أن تحججهم، أن تزوجهم، أن تدرسهم، أن أقول تجعل لك من مالك استراحة، استراحة يجتمع فيها أولادك، أبناؤك وبناتك، كل مناسبة خير، اجتماع دوري أسبوعي أو كل أسبوعين أو كل شهر، اجتماعهم في الأعياد. أغلب الناس اليوم قد يعيقهم الاجتماع وجود مكان، فإذا وفرت مكانا لأولادك واجتمعوا في هذه الاستراحة وكان من ريع الوقف أكلهم وشربهم وبقاؤهم، وأقول ما يحتاجون إليه وجودهم في الأعياد، رزق أحدا منهم بعقيقة بمولود ووضع عقيقة يضعها في هذا المكان، ولا يمنع أن يكون لهذه الاستراحة إيجار، لأن العامل يحتاج إلى من يصرف عليه. وهذا البستان في هذه الاستراحة مزرعة، والخضرة تحتاج إلى رعاية. لكن أتعجب من قلة الفقه عند بعض الناس، يصرف الخير للبعيد وينسى الأقربين في ذلك. ما تكون سبب يا أخي الفاضل أن تعنى بالأقربين؟ عائلتك الكريمة تكون سبباً في جمعهم بهذه الاستراحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتأملوا الفضل، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره، أن يبارك له في عمره، فليصل رحمه. ومن أعظم حقيقة ما نحتاج إليه يا إخواني أن يكون سبب جمعة العائلة الأقربين أنت، لأنك تسببت في وجود مكان في هذا. وبعض الناس أول ما تسمع كلمة الله يجعل من ورثك بالجنة، ألا تريد أن يدعى لك ويدعى لوالديك؟ هذا خير عظيم. ولذلك بعض الناس قد يكون من مصرف وقفه أضاحي، وكان الأقدمين كانوا يعني يصعب عليهم اتيان لوجود اللحم الأحمر، فكانوا لا يأكلون اللحم الأحمر إلا في العيد، في عيد الأضحى. الآن إذا كان عندك 4 أبناء و4 بنات وعندك ذبيحة واحدة أضحية، لمن تعطيها؟ من العوامل المعينة أن تجمعهم في يوم العيد عليها في هذا المكان، في هذه الاستراحة، ولا لا يا إخوان؟ أتقطع الذبيحة 8 كل ثمن الواحد ثم تبلش في توزيعها 8 بيوت، ولا لا؟ لكن جمعهم في هذا إن كان لابد بأن تضحي، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ضحى بكبشين أملحين أقرنين، الأول عنه وعن لبيته، والثاني من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقصد المصارف منها عامة نسميها خيري، ومنها خاصة وهي ما يتعلق بالذرية وبالأهل. طيب، أعتذر لكم جميعا، ترى ما بدأت بالموضوع إلى الآن، كل هذه مقدمة على الوقف، لأني أرى ممن يحضر معنا يحتاجون إلى هذا الأمر. طيب، أنا الآن أريد أن أوقف، أريد أن أؤسس وقف، لا بد أن أحدد العين الموقوفة، أهي نقد؟ بعض الناس يوقف وقف نقدي 1,000,000 ريال. أعرف أحد الأقارب شارك في جمعية للشباب وتزويجهم بأن جعل 1,000,000 ريال لهذه الجمعية، لكن ما الطريقة؟ إقراف، وضع هذا المبلغ في أحد الجمعيات، فمن أراد أن يتزوج وكان مستحقا ولا يجد يعطى 25,000 ريال ويسدد كل شهر 500 ريال، كم تبقى معه؟ 25 قسط، ولا لا؟ يعني سنتين ونصف شهر، 25 شهر. واضح يا إخواني؟ زوج منه 800 شاب، هو وقف نقدي، هل يستثمر؟ هو وقف نسميه وقف نقدي إقراض، يقرض. واضح؟ ما أجمل لو وجد عندنا أوقاف نقدية للإقراض، الدعاة إلى الله، العلماء، الأطباء. يعني بعض المسلمين الآن يعني قد يحصل له حادث سيارة فلا قد لا يجد مالا لكي يصلح سيارته، ولا لا يا إخواني؟ قد تحتاج زوجته لمن هم مقيمين في البلد وفقهم الله، قد تكون عند أحد زوجاته تعسر في الولادة، فالعملية للقيصرية 15,000 راتب و2,000 ريال، من أين يأتي بها؟ ولا لا؟ لكن لو كان عندنا وقف إقراض، وقف إعانة، لحصل خير كثير في هذا الأمر. وقف العقاري سم.
ما موضوع الزكاة فيه يعني هنا؟ هل يزكى هذا الوقف النقدي؟
الوقف عموما يا إخواني ليس فيه زكاة لأنه كله لله. الأوقاف لا تزكى لأنها كلها لله أصلا. واضح يا إخواني؟ الأوقاف لا تزكى، لكن نقول لمن كان عنده زكاة ليس وقف. الزكاة هناك طرفين، واحد مفيد واحد مستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ رضي الله تعالى عن اليمن قال: وإن عليهم صدقة تؤخذ من، شف أخذ، من أغنيائهم وترد إلى، في أخذ ورد. بعض الناس يقول: لا أنا بستثمر الزكاة. نقول: لا، ما يجوز، ما يجوز تستثمر الزكاة، خلاص جمعت الزكاة أعطها لأهلها، تؤخذ من أغنياء. ترى يا إخواني ودي أبدأ باللقاء وأجعل لكم مجال قبل الأذان بخمس دقائق لأني أخشى أن أقع في الإثم، وعدتكم كيف تؤسس ولم أعطيكم شيء، لأن هذه الدورة تؤخذ بأربعة أيام 16 ساعة، ولو جلست معكم الفجر ما انتهيت. أنا أقول صراحة العلم هذا، لكن من العلم يا أخواني ما يؤخذ شيئا منه، ليس كله. طيب، الأوقاف التي أريد أن أوقفها إما أن تكون عقارات، والعين والقاف والراء كل شيء ثابت له أصل، وعندكم رسالة ستوزع لكم إن شاء الله بما عنوان الوقف العقاري، مركز واقف له، كان له مشاركة في صلاة المعارض في الرياض، وكان عندنا أسبوع العقارات، كنا ورما ندخل مع العقارات، ما عندنا بيع ولا شراء، نعرف الناس بأن من أنواع المال العقار، والعقار يوقف، ولا لا؟ واضح إخواني؟ فكتبت رسالة في هذا المعرض، وكان الأصل إقامة الندوة لكن اعتذروا، فقلت نخرجها بكتاب. فالعقار هو كل شيء ثابت له أصل، فهو أراضي، فقد تكون مزارع، قد تكون مصانع، قد تكون عمائر، قد تكون بيوت، قد تكون فنادق، هذا العقار. وقد تكون منقول، نقود، أسهم في محفظة، أنا عندي محفظة مثلاً جزء منها أوقفته لله، أنا عندي شركة 20% من شركتي أوقفته لله، يعني خمسها. واضح؟ فهذا من أنواع الأوقاف. وقف المنافع، وهذا الوقف يسمى عند الفقهاء، اكتبوه، يسمونه وقف المؤقت. وقف ماذا؟ المنافع. أنا عندي عمارة، شو اسم شارعكم هذا؟ أنا ما أجهل البلد. شارع عثمان رضي الله عنه. شارع عثمان عندي عمارة الحين بس ما عندي شيء، ترى التفاؤل أنا. عندنا عمارة فيها الشارع، سأوقفها، أنا أملكها، سأوقف إيجارها 10 سنوات. هل أنا وقفت الأصل؟ أوقفت المنفعة، الإيجار، هل يجوز هذا؟ نعم، هذا يسميه الفقهاء الوقف المؤقت. أنا قد أملك عمارتين ثلاث، جعلت واحدة وقف مؤقت، وهذا يدعونه جميعا. وترى هذا للمعلومية موجود في المحاكم، لو تروح للمحكمة تقول أنا أريد أن أوقف عمارتي وقفا مؤقتا من عام 1437 إلى عام 1447، الله يحيينا وإياكم حياة طيبة. واضح إخواني؟ فالوقف المنافع، وقف الإيجار، وقف الغلة يجوز هذا. وبعد 10 سنين يرجع لك ملك. واضح يا إخواني؟ من أنواع الأوقاف وظهر عندنا أنا قد أوقف كتاب، كما يحصل عند بعض المشايخ والعلماء، تجد أنه يؤلف كتابا ويباع، وقد أوقف هذه الحقوق الفكرية الكتاب ويجعل ريعها في أحد أعمال الخير، مكتب تعاوني، جمعية بر، جمعية تحفيظ، أعمال خير في البلد. واضح؟ وهذا ما يسمى بالحقوق الملكية الفكرية. طيب، اللهم صل على محمد. لعل الأخوة في المسجد المرة الثانية إن شاء الله، لي ولغيري في ريموت عن بعد، ولا لا؟ أو واحد منكم يوقف وقف جهاز، ولا لا يا أخوان؟ طيب، من أنواع الأوقاف إما أن يأتي شخص يوقف وقف، وإما أن نشترك جميعا نسميه وقف مشترك. وما أجمل، وما أجمل أننا نتعاون في نشر ثقافة الوقف المشترك. مات فلان من الناس وبحثنا عن حاله، أنا أدعوكم لقراءة كتاب أو كتيب معكم سيوزع، اسمه ماذا بعد الممات. كتبت هذه الرسالة بكثرة أسئلة الناس، وش يجب علي بعد وفاة أبوي؟ يتصل علي بعض الإخوة أبوه توفي له ساعات أو يوم أو يومين، يقول يا أخي أنا متصدق عن أبوي. يقول اصبر يا أخي اصبر، عليك بعد الوفاة الدعاء له، الصبر على المصيبة، السرعة في التجهيز والتغسيل والتكفين، ثم الصلاة والدفن. 4، وهذا يهمنا جميعا، أن نحصر أمواله. وحصر الأموال قسمين، حصر أموال نقدية كما في البنوك، والعجب عندنا اليوم تدخل مؤسسة النقد كمثال في الرياض فتجد لوحة بنر مثل البنرات هذه الموجودة، في من يريد أن يعرف هل لوالده حساب داخلي بنكي داخل المملكة ولا خارج المملكة، والشروط الأشياء، خطاب من الورثة، كذا، صورة من هويته. ليش يا أخي؟ اكتب وصيتك واكتب كل ما عندك يا أخي، بين الحسابات التي عندك. عندي 10 حسابات بنكية في بنكي الراجحي، احنا ترى في مسجد عاد ما نسوق البنوك، واضح؟ حسابات بنكية، نذكر اسم البنك واسم الفرع ورقم الحساب، ها، واسم الحساب لمن هو، باسمك، باسم سليمان الجاس، هل هو له او هو وصية والده او هو وقف، يعني بين. وقد يكون باسمك او باسم مؤسستك او باسم شركتك لكن مو بلك، ولا لا يا اخواني؟ بعض الناس اليوم عندهم تفريط، لازم تبين، ان لم تبين سيقوم الاولاد بعدها سيجعلون لك، ولا لا، من حصر التركة. فنقول مات فلان، نحصر أمواله النقدية والنقدية والعينية. النقدية كما قلت لكم إما في البنوك أو كمان يحصل عند بعض الناس يطلب منك مشورة، وقد يكون بين الأولاد مشاكل وخلاف، فقد تطلب إبراء الذمة، كل واحد يكتب أنه ليس لوالده له مال عنده. بعض الأحيان خلاف شديد بين الإخوة والأخوات، واضح؟ فتطلب منك تكتب محضر، أشهد بالله بأنني ليس لي أبي مالا عندي. بعض الأحيان الوالدين ما يعدلون، يقرض فلان ويترك فلان، ولا لا، يقرض ولد ويترك 5، ولذلك يحصل العقوق، يحصل الخلاف في هذا والغيرة، ولا يخفى علينا هذا. فتحصر الأملاك النقدية ثم الأملاك العينية. والعينية كما قلت لكم النقدية، مثل ما في أسهم محافظ، أسهم شركات، واضح؟ نأتي العينية، أراضي، استراحات، مزارع، مصانع وغيرها. ثم بعد حصر المال نأتي لحصر الديون، والديون على قسمين، قسم لله عز وجل وقسم للخلق. أما الذي لله فكم من ميت، كم من ميت مات هذا العام وما زكي عن ماله، أو ما زكى عن أعمام ماضية، تمر عليها القضايا هذه. وكم من ميت ما حج، كم شاب عزيته في أقاربك أنت الحين وتسأل الأب عسى محمد حج؟ لا والله ما حج، عمره 25 سنة 30 سنة بيزوي شبابه، فهذا إن لم يحج يحج عنه، فإن لم يجد من نحج عنه نأخذ من ماله فيحج عنه حج نيابة، لأنه ركن من أركان الإسلام. كم من ميت مات وعليه الصيام؟ هذه ديون لله. فإن لم نجد أحد يصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإن لم نجد نأخذ من ماله ونطعم عن كل يوم مسكين. يا أخوان، ترى هذه أمور لابد منها. الإمام أحمد يذكر عنه رحمه الله تعالى أنه كان يكفر في كل عام كفارات يمين. كم من مرة: والله أنت تقلط عندي يا أخي، والله أنت تفضل عندي. وهل يتم الحلف؟ الغالب نحلف ونكفر، ولا لا يا أخوان؟ وننسى. فيحسن بنا أن نكفر كفارات إيمان، قد الإنسان ينسى في هذا. ثم نأتي يا أخواني للخلق. الآن مع انتشار شركات التقسيط كثرت الديون، ولا لا يا أخواني؟ سهل الذهاب إلى شركة تقسيط والشراء منها لشراء سيارة أو أثاث أو تكميل، أو عيادا بالله سفر للخارج في نهاية الصيف. ونسأل الله تعالى يأمننا وإياكم في أوطاننا. أكثر سنة فيها زيادة الإجازة هذا العام، من شعبان 15 إلى 17 ذي الحجة 14، العيدين كلها بالإجازة. فهل من مخطط لها يرفع درجته عند ربي؟ وإذا قلت له حج، قال والله حملتها، والله غالية، ولا لا؟ ولذلك نقول لكل مسلم: قبل أن تجهز ابنتك للزواج حججها، وقبل أن تشتري ابنك السيارة حججه. وأنا أتعجب من بعض الناس يدفع مبالغ لمدارس أهلية أو عالمية ويستقل الحج، والحج فيه فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج يهدم ما قبله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور أربعة أيام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله يجعلنا وإياكم منهم. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اليوم تطلع من مطار الدمام وتذهب إلى جدة بعد فجر يوم 9 وتدرك الحج، ولا لا يا إخواني؟ وكان أباؤنا يقطعون الأميال بالأيام والأشهر ما وصلوا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فبعد حصر الديون نسقطها من أصول الأموال، ثم نسأل هذا السؤال الذي يأتي هنا، ثم نسأل: هل لهذا الميت من وصية؟ يقول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدين قبل الوصية. قضى رسول الله، نبدأ بعد ماذا؟ مات فلان، حصرنا أمواله، نحصر ديونه، نسقطها، سددها من أصول المال، ثم نأتي هل له من وصية؟ اليوم الناس يا أخواني عجائب والله. أنا يجيني بالمركز أناس كثير أول ما يموت أبوهم يوكلون واحد منهم يسحب الأرصدة النقدية. نقول: لا يا أخي، خل الأرصدة النقدية، قد نحتاجها في تنفيذ الوصية، وقد نحتاجها في موازنة ماذا يا إخواني؟ أنصبة الميراث. ما عندنا سيولة، ولا لا؟ نأخذها من هالبنك اللي فيها أموال والدنا. لكن بعض الناس يوكلون ويسحبون الأرصدة النقدية ويوزعونها فيما بينهم. لا، نقول اصبر، قد نحتاجها لسداد الديون، قد نحتاجها لتنفيذ الوصية، قد نحتاجها ماذا؟ لموازنة الأنصبة، ولا لا يا إخواني؟ قد يكون أرض البنت زادت ميراثها 100,000 ريال أو نقص، نكمل منها النقد، ولا لا يا إخواني؟ وهذا خلل. ولعلكم ترون رسالة إن شاء الله قريبة، توجيهات لكل مسلم في تصفية التركات. في خلط كبير عند الناس حقيقة، وفي ظلم. بعض الناس اليوم يقول لأخته: وكلي، طيب أعطينا حصر مال أبوي. تقول: ما عليك، إن شاء الله تخاف علينا. فيتوكل على بياض، ولا لا؟ لا تعرف ما أمر أموال والدها في هذا. والواجب الشرعي البيان في هذا الموضوع. طيب، نرجع لموضوعنا. الأوقاف نوعين: منها أن يوقف واحد، الواقف واحد، ومنها مشترك نجتمع كلنا. وأقول يا إخواني بسطوا هذا الخير: مات والد أحد منا وليس له وصية، لماذا يا أخوان نأخذ نصيب من تركتنا 50,000 100,000 وجاءنا أكثر من 1,000,000، فنجعل وقف مشترك أجره لنا ولوالدينا؟ واضح يا إخوان؟ إذا لم يكن له من وصية ما نفع نفسه، أو جاءه الموت فجأة، أو جاءه مرض قبل ساعات وفاته، ما له وقت لكي يكتب وصية. فنقول حريا بنا. والله يا أخوان لو أعطيكم قصصي إلى الفجر ما انتهيت. لأني في هالعمل هذا 14 سنة. أحد من تجار مكة كاد أن يوصي بمليار، 1,000,000,000 ريال، ثم أتته منيته، يعني مدام سيوصي بمليار عنده مليارات ويأتيه الموت. هذه القصة جاءني الشيخ عبد العزيز الفوزان في المركز فقصها علي عن الشيخ يوسف الأحمدي من تجار مكة، يقول: وما زال هذا الرجل يرغب أنه يوصي حتى جاءته منيته. يقول: رجعنا أولاده سنتين لنخبرهم بنيتي والدهم، فما أحسنوا إلا ب10 ملايين. شوف، من 1,000,000,000 وقد منوا ب10 ملايين، كم الأصل؟ باقي 990 مليون. فلا تجعل أولادك ينفقون عليك أو يتصدقون عليك، انفع نفسك يا أخي، انفع نفسك قبل أن ترحل. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث: يا أخواني، أي صدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ابن نفع نفسك يا أخي الفاضل. طيب، نأتي الآن أركان الوقف يا أخواني، بس سريعا، عرض سريع لكم. أركان الوقف 4: صيغة، ثانيا الواقف اللي هو أنت الذي أوقفت، ثالث الموقوف وهو العين مثل بيت، عمارة، كذا، والموقوف عليها الذي هو قد استفاد من الوقف، وهو الذي استفاد من الوقف. الصيغة، ماذا أقصد بالصيغة؟ قولك: أنا الفقير عفو ربي، فلان بن فلان بن فلان، أو فلان بنت فلان بن فلان، قد أوقفت. شف، كلمة صريحة، كلمة صريحة، أوقفت، يمكن اكتبوها: أوقفت، حبست، سبلت، هذه عبارات صريحة. أوقفت، حبست، ترى ما أعطيتكم مذكرة لتعلقون عليها يا أخوان، ولا كان أعطيكم شفهية. الفائدة من توزيع المذكرة أن تقيد الفوائد، واضح؟ أوقفت، حبست، سبلت. أو في الكنائية غير صريحة، لما جاكم يجيكم يا أخواني، ترى الأخوان في الإدارة من جوا لو تكلمونه. أو الكنائية: تصدقت، حرمت، أبدت. تصدقت، كلمة تصدقت المراد بها الوقف، حرمت يعني كما ذكر الإمام الشافعي كانت تسمى الصدقات المحرمات. طيب، نأتي للواقف يا أخواني. مصائب، أقول مصائب والله، تذهب لمستشفى، أنا أزور المستشفيات وأزور البيوت، تكتب الوصايا والأوقاف للناس لله سبحانه، ما أريد والله من أجر من الناس، لكن والله يا أخواني لا شيء يؤلم. أدخل عند أحد التجار يمسكني ولده، قال: يا أخي سليمان، تكفى تكفى يا شيخ سليمان، إيش تبي؟ تكفى، أقنع أبوي ما يوقف. ولا الثاني يقول: يا أخي الله يجزاك خير، العمارة هذه اللي اختارها الوالد يا أخي غالية، وأجارها غالي، والأقربون أولى بالمعروف. قلت: والك أعلم بك. بل واحد هداه الله، جاءني هذا الرجل عمره 80 سنة، وأنا ترى يا أخواني من باب الاحترام لكل مسلم لا أذكر عائلة ولا اسم، الواجب الشرعي أن نستر على الناس، ولا لا يا أخواني؟ فإذا بهذا الرجل يطلب مني أن أكتب له وقفا ب50 مليون ريال، جاء بنفسه وقال: صغ لي وقف بهالمبلغ هذا. الشاهد من هذا الأمر، لما كتبت له وانتهيت، جاءني 2 من أولاده الصباح: أنت بن جاسر من أشكيك، وخف الله بنا، واتق الله بفعلك هذا. قلت: وش عندك؟ عسى ماشى. قال: يا أخي الوالد أوقف 50 مليون ريال، من قال لك تكتب له؟ قلت: مو برجل عاقل كامل الأهلية يدرك، أليس هذا ماله؟ قال: لا. قلت: يا أخي بجلس معك جلسة بس، أنت أخوك هذا، اتق الله عز وجل، أنت تدري كم عند أبوك؟ قال: أدري. قلت: تحرم أبوك؟ أبوك عنده 2,000,000,000 ريال، 2,000,000,000 ريال، 2 مليار، أوقف 50، 1 من 20 وتبخل على أبوك؟ قال: إيش لك دخل؟ قلت: يا أخي والله أني أخاف عليك من العقوبة. قال: إيش تقول الكلام؟ قلت: يا أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم، والله ما تعمل مع والديك سيعمل معك غدا، أعن والدك على الخير وقد يكون سبب حفظ مالكم، ميراثكم تركتكم هالصدقة هذه ولا لا؟ ما نقص مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الآفات تحفظ بسبب الصدقة ولا لا يا أخواني؟ حتجد فلان من الناس، أنتم في الدمام تذهب لتجار البلد مكان مواد غذائية تجد عليه إقبال من الناس، وهذا ما عنده إقبال ولا لا؟ وقد يكون السر أن هذا عنده صدقة خفية ولا لا؟ عمل صالح مبرور ولا لا يا إخواني؟ هذا مو بأيدينا، بيد الله سبحانه وتعالى، البركة بيد الله. ولذلك أقول علينا جميعا أن نتعاون على الخير، ومن أول الناس بالبر الوالدين. أنا أقول لكم أذهب المستشفيات، فبعض التجار يقول لولده اصبر ترى أبوي ما يقدر إلا 5 دقائق. قلت اصبر أبوسع صدري يا أخي، لأنه بعض الأحيان يعطى الإنسان إبرة تجعله يدرك فترة من الزمن حسب التقارير الطبية. فلا بد حقيقة إذا أردت أن أكتب وثيقة وقف لا بد أن أتأمل حال الواقف، هل هو عاقل؟ هل هو بالغ؟ هل هو راشد؟ هل هو مختار؟ هل هو حر؟ لازم الشروط تكتمل في هذا. فبعض الناس يعطى دواء هو أصلا غير مدرك، لكن قد تكون نسبة الإدراك 5 دقائق. لا لا، إذا كان الإنسان غير كامل الأهلية. ولذلك أسأل الله العافية، تجد بعض الناس يقيم على والده حالا بأن يصدر صكا أنه غير كامل الأهلية. أبوي هذه تقارير طبية، هذه تقارير طبية. ولذلك الأفضل أن نعمل ونحن شباب، أن تصدق وأنت صحيح وشحيح. من عفية فليحمد الله، العافية ليس بعدها شيء. لكن أنا أقول لنأخذ العبرة من الغير، بادر أخي المسلم إلى أن تنفق وأنت صحيح معافى. طيب، من الأمور الموقف عليه، أنا أدعو مو فقط جهة، أول شروط الموقوف عليها أن تكون جهة برميم جهة معصية. الأمر الآخر أن يكون أهل للتملك، هذا الذي ستنفعه، مو بيكون غير أهل للتملك، يكون أهل للتملك. ولذلك يا إخواني أعيد مرة أخرى ما ذكرته قبل الصلاة، إذا أردت أن تكتب مصرفا لريع وقفك فاكتب العبارة العامة: يصرف ريع الوقف في وجوه البر والإحسان. فإن كنت تريد دعوة إلى الله لا تقول مكتب دعوة، قل ومنها الدعوة إلى الله تعالى، لا تخصص. ثم إذ أردت نفعا اكتب كجمعية كذا، كمكتبي كذا. واضح إخواني؟ لأنك إذا خصيتها بمكتب أو جمعية مع مرور السنين قد تحل. ولذلك أنا أضع بعض الصيغ التي تكون فيها تحرزات، أكتب: وإن حلت الجمعية، وإن حل المكتب التعاوني، وإن حلت الدار النسائية، فإن مصرفها يرجع إلى كذا. واضح إخواني؟ فالأفضل ما نكتب جهات، نكتب مصارف: مصرف تعليمي، مصرف دعوي، مصرف إغاثي، مصرف كذا. واضح إخواني؟ وكلما كانت العبارة أكثر عمومية كلما يسرت على النظار التنفيذ. مثل واحد يقول لك: يحجج عني كل عام 50 شخص، قد ما أجد 50 ولا لا يا إخواني؟ وقد تكون مكلفة في وقت، يعني من قبل أول قد تجد ناس يحجون 500 ريال، 850. أذكر الوالد رحمه الله في مكة كان نحججها بهالقيمة، طلاب المعهد الحرم المكي. لكن قد يأتي وقت زمن ما تلقاه، مثل اللي كان بيكتب هذا ب 12 مليون ريال كلها أضاحي ولا لا؟ كأنها انتهت مصارف البر والخير إلا أضاحي، الناس جوعانين اللحم. لا يا أخي، الناس بحاجة إلى أن تصرف المبالغ وغير ذلك. طيب، أن لا يعود الوقف على الواقف، هذه مسألة خلافية. والصحيح جواز الوقف على النفس. الصحيح أن يجوز أن توقف على نفسك، تقول: وما دمت حيا فلي الحق بالانتفاع من ريع الوقف، سواء كان في المأكل والمشرب، بالمسكن، بالمركب، بالعلاج، بالزواج، بالسفر، كل ما أحتاج إليه. ما دمت حي يجوز لي أن أخذ من الريع لو استنفدته كله. يعني أتيك بعض التجار يقول: يا أخ سليمان، إذا وقفت الآن قد أحتاج آخر عمري. نقول: اشترط. اكتب وما دمت حيا فلي الحق الانتفاع به من إهداء وصدقة وإطعام وغير ذلك. طيب، يعني لابد أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة. ما يحسن حقيقة يا إخواني على الجهة قد تنقطع فيما بعد، كذلك أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة ليست مجهولة. طيب، وهذا خص فيما يتعلق بالعمل في من أراد أن ينفق خارج البلاد، أن يكون الموقوف مالا مملوكا للواقف. أنا يأتيني بعض الإخوة يقول هذا أخ سليمان هذا صكي، هذا صكي. طيب، وش وضع صكك؟ موقوف. خذوا القاعدة الفقهية، لا يوقف مرهون، اكتبوها، لا يوقف إيش؟ مرهون، ولا يرهن موقوف، اللي وقف. لا نرهن وقف، لا نرهن وقف ولا نوقف مرهون. ما تروح يا أخي أنت الآن عندك 12 قسط على صندوق التنمية العقاري تقول أوقف بيتي، أصلا أنت ما ملكته إلى الحين. لابد أن يكون الملك الموقوف أن تملكه ملكا تاما، اللي عليك إقساط فيه ما ملكته ملكا تاما، ولا لا يا إخوان؟ ما زال عليك، ولذلك إذا لم تسدد ها قد يباع. لكن لله الحمد، جزاهم الله خير الدولة وفقها الله تعالى، من مات ويقدم أوراقه تسقط هذا، واضح. لكن من قبل ما كان موجود النظام هذا، ولا تدري يستمر أم لا. لكن مع هذا كله نقول لا يمكن أن توقف شيئا مرهونا ولا ترهن موقوفا. طيب، أن يكون الشيء منتفع به. لو جئت بطعام الحين يا إخواني، هل لي منكم يا إخواني أن نوقف طعام؟ لا. أن يكون الموقوف شيئا غير مستهلك. مبنى يستهلك المبنى؟ لا. لكن شيء مملوك مأكول مطعوم ما نوقفه يا أخوان في هذا الأمر. قد يقول أحد منكم الآن البئر، نقول نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن نجعل من أوقافنا ما يكون سببا حقيقة في سيره ورفع الدرجات الموقوف، ومن ذلك ما يتعلق بحفر البئر. طيب، الحائط نخل، لكن الحائط هو يشمل أرضا ويشمل ما يزرع عليها، لكن ليس كله مزروع. طيب، هذه أخواني فروق بين الوصية والوقف، ترى قد أحتاج منكم نص ساعة بعد الصلاة إذا ما انتهيت، وأعتذر منكم، ترى جاي من الرياض، لكني وجدت في دورات على مستوى عموم المملكة أن من يحضر معي ما يعرف أحكام الوقف، ولا يحسن أعطيه كيف تؤسس وقف وهو ما يدرك أحكام الوقف. فهذه دورتين في دورة. أول تعريف، أول فروق بين الوقف والوصية، نقول الوصية التورع بالمال بعد الممات. متى نتبرع؟ فالعبرة بالنظر في الوصية متى؟ إذا مات فلان. أنا قد أكتب وصيتي في عام 1405 لكن ما أموت إلا عام 50، متى ينظر في الوصية؟ بعد الوفاة. أمس نتناقش مع بعض أهل العلم، فلان من الناس مات أمس المغرب، في كنت في المحكمة، محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، فتحوا مساء لمن أراد أن يوصي ويوقف، فكنت مع القاضي، وجاء شخص قال يا أخي لنا 20 سنة ما قسمنا تركتنا، هل نثمن، هل نثمن الأملاك من وفاة أبوي أو إلى الآن حنا ما ثمناها؟ متى نثمنها؟ الأصل تثمينكم في أول الوفاة، لما ما ثمنتوا ثمنون قيمة اليوم. يعني قد يكون في وقت وفاة أبيه مثلا في عام 1420 كان قيمة الأرض أو العمارة ب10 مليون، وبعد مضي الزمن عام 37 هالعشرة صارت 20 مليون، لكن نقول ما دام أنها ما قسمت فتثمن بسعر اليوم مو بسعر عام 20، معي يا إخواني؟ فعند التأخر يكون التثمين نفس الوقت. طيب، أما بالنسبة للوقف فتعريف تحبيس الأصل وتسبيل المنفع. ثانيا، وقت اللزوم، متى تلزم الوصية؟ متى تجب؟ متى تنفذ؟ بعد وفاة الإنسان تلزم وتجب وتنفذ الوصية بعد الموت، ما تنفذ وانت حي. لكن الوقف أنا أوقفت الحين خلاص، أنا أطلع من باب المسجد أملك 5 عماير، أوقفت الخامسة ما أملك إلا 4، الخامسة انتقلت إلى الله، واضح إخواني؟ فوقت اللزوم بالوقف في الحياة، ما تقول أوقفت بعد مماتي، أوقفت في أي وقت في الحياة. الفرق الثالث المقدار، أنا سأوصي مالي إلا ثلث مالي فأقل، ولذلك درس لنا جميعا. أنا إذا أوصيت بثلث مالي كم بيبقى؟ ثلثين. وين راح الثلثين؟ للذرية للورثة. يا أخي أسعدهم يا أخي وانتحي. بعض الناس ماسك أمواله، وقد ترى من ذرية من يتمنى وفاة أبوه حتى ننتفع بماله، نعوذ بالله من ذلك. فنقول للإنسان للمسلم، ما دمت تعلم أن ثلثي مالك راح للذرية، يا أخي أسعدهم وأنت حي، وأعطهم شيء من مالك وأنت حي، ولا لا يا أخواني؟ اشترك معهم في السعادة. وهذا نظرة قاصرة يا أخوان. تجد بعض الناس عنده ملايين وأولاده عنده بيوت بأجار، أو بناتهم متزوجات وهن محتاجات. لا يا أخي، وسع عليهم. بالنسبة للوقف، يجوز أن توقف كل مالك أو بعض مالك، لكن بشرط ما تضر بالورثة، ما تضر بالورثة. أنا كلمني أحد الزملاء فقال الوالدة بتكلمك، قلت يا أخي خذ السؤال وأنت انقل السؤال. قال لا، هي بتكلمك. كلمت الأم فقالت الشيخ سليمان أنا سأوقف مالي كله. قلت يا خالة خلي بعض الأموال لأولادك يدعون لك. قالت لا، أنا بحرمهم. كان القصد من هذا الأمر فلا يجوز. إذا كان القصد من التبرع هو حرمان الذرية فلا يجوز. ما يجوز توقفين كل مالك، يعني بعد ما تسمع عندك شيء، ما عندهم شيء. لا، إن كان القصد من هذا الفعل هو القربة فنقول ينظر إلى حال الورثة، فقد يكونهم أولى من الغير، ولا لا يا إخواني؟ يا أخي بعض الأولاد اليوم لا يخفى عليك الوضع، الوضع الحاجة كبيرة، الحاجة كبيرة. اليوم المسكن كم قيمته؟ اليوم كم متر الأرض، ولا لا يا إخواني؟ وكم تبنى؟ وكم بركة الريال؟ هل مثل بركة من أول؟ اختلف الحال يا إخواني. الرجوع، أنا أكتب وصيتي عام 37 وقد يمد الله في عمري 10 سنوات 20 سنة، فهل يجوز لي أن أغير وصيتي؟ نعم، أن أضيف، أن أحذف، أن أقدم، أن أؤخر، أن أغير الوصي، أن أغير المقدار. كتب في عام 36 وصيتي بخمس مالي، هل يمكن أجعلها العشر؟ نعم. لكن الوقف إذا أوقفت ما يجوز أن ترجع. قررت بناء مسجد وبنيته، تقول بعد سنة بهدمه أبا بنترك الأرض؟ لا، خرج من مالك. أوقفت العمارة هذه ما ترجع، خرجت من مالك. فمن أحكام الوقف أنك لا ترجع ولا تعدل في هذا. والله أني ودي أقبل أسئلتكم، لكني لمن؟ نعم،
فبالتالي انا
حصرت الانفاق على جهه معينه. نعم،
انا كوكيل لهذا
الوقت. انت ناظر، سمي ناظر الوقت. نعم،
الوقت بعد 10 سنوات او 15 سنه اصبح الان المصرف هذا قليل، او انه اصبح انه ما عاد فيه، ما اقدر اصرف فيه، وين اودي الوقت؟
قصدك ان الايجار والغله قلت؟
لا، الايجار هو يبغى ينصرف مثلا على جزئيه او على فئه من الناس معينه.
نعم،
هذه هذه انتهت.
نعم،
قلة.
نعم،
الباقي وين اوديه؟ مثلا هو الدخل 12 مليون،
اعطيك مثال.
هذه 2 مليون او 3 مليون،
والتسعه شو تسوي فيها؟
بالضبط.
انا عندي اناس، واحد اوقف ب 10 مليون، ريع الوقف مليون ريال، ذكر في مصرف في وقفه 5 اضاحي. لو افترضنا ان الاضحيه ب 2000 ريال، اذا مجموع ما سانفقه 10,000 ريال، اذا بقي من المليون 990,000، ماذا ساعمل بها؟ هل أردها على نفس المصرف أو أعطيها ذرية الواقف أو أتصدق فيها وجوه البر؟ المذهب، المذهب في أنه يصرف ماذا؟ في جنسه، واضح؟ والصحيح أنه يصرف في وجوه البر، إلا إن احتاجت الذرية فإنها ماذا؟ تصرف في ماذا؟ في وجوه، يعني إذا كان عندك أبناء الواقف محتاجين، أنت نفذت 5 ضاحي ولا لا؟ نفذتها. هل ستعيد الزائد من ريع الوقف لذريته أو في وجوه البر أو نفس المصرف أضاحي أو نفس المصرف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وما سألت عن الشيخ بكلمة خير وفقه الله تعالى، أنها تصرف في وجوه البر وإن احتاجت الذرية فيعطون منها قدر الحاجة. الله يحفظك. طيب، البدء بها ما نبدأ بالوصية تنفيذها حتى نقضي الدين، فإذا قضينا الدين نفذنا الوصية. لكن بالنسبة لمن أراد أن يوقف نقول لك كيف توقف وعليك ديون يا أخي، سدد الديون اللي عليك ثم تقرب إلى الله. كيف تبدأ بالنفل وتترك الواجب؟ الانتفاع بها، أنا إذا كتبت وصية فإن الوارثين من أبنائي بناتي زوجتي والدي من يرثني لا تحل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. أحد من الإخوة الأفاضل سألني فقال إن أبي رحمه الله تعالى قد توفي قبل شهرين، هذه قبل أيام، قال وقد كتب في وصيته يعطى ابني محمد 100,000 ريال لأنني زوجت إخوانه وأخواته ولم أزوجه، فما رأيكم؟ رأيي ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ لا تنفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. سألت الشيخ عبد الكريم وهو من شيخنا فقال إن الوصية بالوصف جائزة، ما تقول تعطي ابن محمد، لكن قال قد تقول يعطى المحتاج من ذريتي. أحدا منا قد يكون عنده ابنة معاقة أو ابن معاق، مريض نفسي ولا لا، أو مريض منغولي أو مرض توحد أو كذا، ويحتاج من يعينه. واضح واضح إخواني؟ ولقد يرث منك بكل حال، لكن قد ترى أن الميراث قد لا يكفيه، فهل يجوز أن أوصي له؟ ما أنص عليه باسمه لكن أنص عليه بالوصف، يعطى المحتاج من ذريتي ممن كان مريضا أو بحاجة إلى الزواج. ما أقول أعطي ابنتي حصة، ابنتي منيرة، ابنتي فاطمة، ابني محمد، ما أنص على الاسم، أنص على ماذا يا إخواني؟ الوصف، الصفة.
والمبلغ ولا
مندوب؟ لا بدون مبلغ، ما تستطيع أن تحدد في هذا. ترى ما دخلت بالدورة إلى الحين، لكن الله يعين. طيب، هذه أسئلة كبيرة جدا، هذه 9-8 أسئلة، ترى الدرس بدأ الحين. سخنته؟ طيب، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. قبل أن تؤسسوا أوقافا اسألوا هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما حالة الواقف المادية؟ بعض الناس جاك الجاسر المدمام وحدثنا بحديث قوي عن فضل الوقف، أطلع من الباب وقد أوقفت. لا يا أخي اصبر اصبر، اسأل الأسئلة لك. وش حالتك المادية؟ وش حالتك الاجتماعية؟ هل أنت عندك زوجة واحدة؟ هل ترى موحدة أو خائفة؟ فإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة. أقصد الواقف لابد أن يسأل كم مالك؟ كم عندك من مال؟ وش وضع عائلتك؟ أنت محتاج؟ أولادك متآلفين؟ عندك زوجة واحدة؟ عندك أزواج متعددة؟ عندك أولاد كثر؟ لابد أن تسأل نفسك هذه المسائل. نسأل عن حالة الواقف اجتماعياً ونسأل عن حالته المادية. قد يكون أحد منكم الآن ويقول لك تبرع، يقول الله ما عندي مانع يا أخي سليمان أتبرع، لكن ما بدي شيء، عندي مال في مساهمة، والمساهمة متعثر ولا لا يا إخوان؟ وارد هذا كله، لكن أقول قبل أن تقدم على أن توقف تؤسس وقف نسأل أسئلة لهذا الواقف. طيب، نأتي الآن، ما الدافع لهذا العمل؟ أنا قابلت بعض التجار هداهم الله، اكتب 20-30 مليون 100 مليون ريال صدقة لوجه الله. طيب ليش؟ يبي يحرم الورث. بعض الأحيان يخطئ الأبناء وأخص الأبناء في تعاملهم مع والدين فيغضب الوالدين فتأتي النقمة أن يحرمهم، وحرمانهم بأن يدفع مال قبل أن يخرج من هذه الدنيا لا لهم بل لأعمال الخير. نقول لا يا أخوان، أحسنوا العلاقة مع الوالدين في هذا. بسم الله. طيب، السؤال الثالث، إذا أردت الأجر العظيم من الله وتنال البر اختر أطيب أموالك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا. عندك أموال من أسهم، من بيع وشراء، من كذا، اختر أفضل أموالك، أفضلها بطيب المكسب، بعض الأموال قد يكون فيها شبهة، مساهمات محرمة جزء منها، اختر أفضل حتى تقبل. ولذلك سر من أسرار استمرار الأوقاف أن تكون أموالها طيبة. فلان، وأقول حتى التركات، فلان لو 20 سنة ما يا إخواني ما صفيت تركته إلى الآن، وش السر يا إخواني؟ وش السر؟ قد يكون من أسبابه عدم طيب المال. واضح يا إخواني؟ الأمر الرابع اختيار أحب الأموال إليك. عندك أموال لا تختار أدناها وأقلها ثمنا وأقلها ريعا، اختر أطيبها، لأن هذا مما يحبه الله عز وجل. خامسا استشارة أولي الخبرة، وهذا نص عندنا في حال أبي طلحة وحال عمر وحال عثمان، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستشاروه. وأقول الحمد لله في بلادنا وعندكم هنا مركز وقفي، مركز أوقافكم، لجنة الأوقاف، عندكم من أهل الخير والفضل يمكن استشارة، وإذا أردتونا حنا موجودين. أقصد لا تقدم على الوقف حتى تستشير. الاستشارة في صيغة الوقف، الاستشارة أنا بشري أرض وأعمرها، أنا بحاجة إلى من؟ إلى عقاريين أحسن مني، أعرف مني ولا لا؟ هذه الأرض وش واجهتها؟ إذا أردت أن أشتري مبنى يحسن بي أن أستشير بعض المهندسين، هل هذه قيمتها تسوى؟ كم عمر المبنى؟ وش نوع تفصيله ولا لا يا إخواني؟ حيه؟ لابد أن أستشير أولي الخبرة. وأمر الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الاستفادة من الأوقاف القائمة، يا أخي ليش تبدأ من الصفر؟ البلد ولله الحمد فيه من أوقف، زر الأوقاف الموجودة، المؤسسات الوقفية، المؤسسات المانحة من كبار التجار، زرهم وكيف أعمالهم، كيف طريقة إدارة أموالهم، لا تبدأ من الصفر. وفي هذا البلد وفي غيره من بلد المسلمين عندنا تجارب، فيه عندنا أوقاف ذرية وعندنا أوقاف عامة. في هذا وضع خطة استراتيجية للوقف. أنا أريد أنا وإياكم نوقف الليلة، لكن كم عندنا، كم نحتاج من المال، كم نحتاج إلى جمعه؟ واضح؟ قد أجعل السنتين القادمتين شراء أرض الوقف معي إخواني، وقد لا أستطيع لوحدي أن أضع خطة مع إخواني وأخواتي وأضح إخوان، فأضع لي خطة استراتيجية في هذا. والخطة طويلة المدى، يعني ما تظن واحدة منكم الآن ما يملك بيت يقول بوقف، يقول يا أخي ضع لك خطة، كيف تجمع المال، متى تجمع المال، متى تبدأ، هل من المصلحة تبدأ لوحدك ولا معك مجموعة من صحبة ولا لا يا إخواني؟ فهذا المطلب. حتى إذا اشتركت مع الغير في وقف مشترك فتشترك معه في أمرين. الأمر الأول اشتراكك في الحصول على المصارف، واشتراكك كذلك في النظارة وإدارة الوقف. أنت إذا أوقفت مع أناس آخرين فجزء منكم سيتولى إدارة الوقف، تأجيره، تحصيله، صيانته، تنميته، استثماره، وهكذا. العناية بالعمل المؤسسي، من أكبر أخطاء البلد أي تجارها أنك تجد 100 مليون ريال الناظر عليه واحد. هل يدير هذا الرجل المبلغ؟ لا. فلا بد أن نعنى بما يسمى بالعمل المؤسسي. وعندنا وغيرنا نعطيك نظام، نعطيك نظام كيف تدير وقفك، مو بمكتب عقاري. إدارة الوقف تحتاج يا إخواني إلى الحصول على استثماراته وتنميته، توزيعه، توزيع صدقاته في هذا. أنا مرة استشرت في أحد وكنت مستشارا في مؤسسة راجعي عام 22-23 في وضع نظام للدعم في الداخل. أحد المؤسسات الخيرية أنفقت في سنة 85% من ريعة في أوقافها كله أكل، كله أكل إطعام. أين الإغاثة؟ أين الصحة؟ أين التعليم؟ أين الدعوة؟ أين الإعلام؟ ولا لا يا أخوان؟ فنوع لكي تدعى من أبواب الجنة الثمانية. طيب، اللهم صل على محمد. إذن هذه تعتبر يا أخواني ماذا؟ وقفات قبل التأسيس. ترى عاد بدنا نفصل عليكم شوي، تصلح الأسئلة ذي كلها، تفتح ذهنك وأنت تأسس وقفك. أقصد بالاجتماعي، هل هو هذا الموقف أعزب ولا متزوج؟ هل هو كما ترون يعول والديه ولا يعول أيتام ولا يعول أحد؟ يعني هذا كله يساعدك في القرار بأن توقف وتعرف إيش المصارف. أنا العجب أني جلست مع طالب علم قد اتصل على حد التجار فقال يا أخ سليمان رح اكتب وصية فلان واكتب وقف فلان بعد المغرب اليوم، هذا كلام العصر. قلت يا أخي ما أقدر، في ناس جاي من خارج الرياض يريدون يستشون. قال تذهب جزاك الله خير اليوم. قلت يا أخي والله من أثقل ما يكون عندي تقول رحلة فلان اكتب وصيته، هل تسمح لي أكتب وصيتك؟ ما أحد يقدر ولا لا؟ أنا ما أقدر، أطق الباب عليك وقل أكتب وصيتك. فقال تروح؟ قلت اسمح لي والله لك قدر وفضل لكن ما أقدر إلا إذا اتصل علي قال تعال بهذا أروح، ولك مني إذا اتصل علي ألغي مواعيدي. الرجل مريض بالسرطان وغادر رحلته لأمريكا وقال لي تعال اكتب وصيتي واكتب وقفي. آلمني حاله وما آلمني ما يريد، وهو طالب علم توفي رحمه الله. الشاهد من هذا بعد كتابة وصيته بقي قرابة سنة، لما جئت ورأيت مصارف وقفه قال يا أخ سليمان، قلت طيب أنت حين ما كتبت مصارف وقفك يعطى والديك، والديك أحياء. قال مو محتاجين. قلت شو مو محتاجين؟ حين تخلي زوج أزواجك ثلاث ينتفعن برعي وقفك وأمك وأبوك تقول لا. قال طيب أنت بسلم لك مو محتاجين. طيب يا أخي أقل ما تعمل في كتابة آخر وثيقتك وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل الصالح وهو الوقف. اكتب يا أخي وأن يجعل أجره لي ولوالدي. قال لا ما تكتبه. قلت أعوذ بالله من الشيطان، أبوك وأمك يا أخي. أقصد يعني بعض الأحيان نحتاج للتفكير ولا لا؟ يا أخي اكتب وأن يجعل أجره لي ولوالدي. أحد المشايخ القضاة كتبت وثيقته قال أبو عبد الرحمن تعال اكتب وثيقة وقفي. فلما كتبت المصارف قال اصبر يا أخ سليمان اصبر، أنت نسيت شيء. قلت وشو يا أخي؟ لما ذكرت غلة الوقف لأولاده وذريته قال نسيت وحده. قلت من هي؟ قال الزوجة، امرأة صالحة صبرت علي في حاجتي. يقصد زوجته. اكتب من ريع الوقف للزوجة لأم فلان. بعض الناس يا أخوان يعني لا ينسى المعروف حتى زوجته. فبعض الأحيان هالدقائق هذه نحتاجها في كتابة ريع الأوقاف ولا لا؟ أنت يعني قبل أسبوع كنت في المدينة يوم الجمعة الماضية ليست هذه، وقد كتبت لأحد التجار من القصيم في المدينة في مسجد رسول الله 50 مليون ريال وقف. فذكر لي حاله بأن تزوج 7 أزواج ما عنده إلا 4 في ذمته، لكن تزوج قبل. فلما سألته، لأن ترى يا إخوان المستشار ينبغي أن يعرف الحال ويعرف المال ولا لا؟ قلت يا أخي ما أحوال أزواجك المطلقات؟ قال والله يا أخ سليمان ويا شيخ سليمان تراهم بحاجة. قلت يا أخي اكتب ومن ريع الوقف أن يعطى أزواجي المطلقات التي أو اللاتي لم يكتسبن. يا أخي اصنع المعروف، والله قال في كتابه ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن يا أخواني المادي كم مقدار أمواله؟ كم نسبة ما يريد إيقافه؟ هل عليه دين؟ هل يوجد رهن يجوز من أملاك؟ كل هذه التساؤلات نسألها لمن يريد أن يوقف. اللهم صل على محمد. ما الدافع لهذا العمل؟ أنا فصلتكم يا أخواني، فصلتكم ليش نوقف. شفت الثمان هذه فصلت فيها العين. ما الدافع لهذا العمل؟ هل هو الإخلاص، الحذر من كذا، الوقف لأجل السمعة، الوقف لأجل إضراب الورثة هذا منهي عنه، الوقف من أجل بر الوالدين، نفع الأهل والأقارب، استغناؤه عن غيرهم، جبت الدنيا أخي، تفريج الكرب وتنفيسها. إذن حدد الهدف يا إخواني. الأمر ثقيل، أول من تسعر بهم النار 3، الله يجعلنا وإياكم ممن حرم الله وجهه عن النار والدين أجمعين، 3، منهم المنفق، منهم المجاهد، منهم القارئ، لكي يقال وقد قيل. واضح يا إخواني؟ فلنخشى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بقول الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لمن الكلام؟ لخير من خلق الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني كان يحث على الصدقة السر وهي أعظم عند الله عز وجل. لكن قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأنا أدعو الجميع إخواني إلى أن نصحح نياتنا، أن نستحضر النية الصالحة في كتابة أوقافنا. بعض الناس ما هو قصده الإخلاص، قصده حفظ المال. نقول أعظم درجة أن تريد العمل لله عز وجل، ولا يمنع أن تأتي هذه البركات بعدها. كم حجم التورع؟ ثلث المال، ربع المال، خمس؟ ما الأفضل في هذه النسب؟ راجع إلى ماذا؟ راجع إلى حجم المال وعدم وعدد ماذا؟ الذرية. هذه كلها يا أخواني أسئلة. تأمل في أسباب كل من تيسير تقسيم بعض التركات، تيسيرنا ليش بعض التركات سهلة وبعض الوصايا تنفيذها سهل، وبعض الأوقاف تقوم وتبدأ بإدرارها وغلتها. قد يكون من أسباب حل المال طيب المال في هذا، ولنستحضر هذا الأمر يا أخواني. اللهم صل على محمد. طيب، قد تقول بعضكم ليش ما طلعتها من قبل؟ صح، نريد حق أن نشوقكم أكثر، ولا هذه أمور معينة لابد منها. وحنا أخذنا يا أخواني من كل هذه الآيات والحديث ما ذكرناه قبل قليل. طيب، هذه ما يتعلق بشريحة الاستشارة. ما صفات المستشار؟ هل هو شخص؟ هل هو مركز؟ ما صفاته؟ ما أعماله؟ يعني مو كل واحد. أنا جاني واحد كاتب من وصية أبوه رئيس مركز داخل، تعرف الطرقات في بلادنا، انتقال من محافظة لمحافظة، مهم في مراكز أمنية. فجاني واحد حقيقة يقول لي أبوي يعمل في هالمكان، كتب له واحد عامي وصية. أنا أقول الوصايا والأوقاف ما تكتب عند عوام الناس، تكتب عند من؟ عند أهل العلم، أهل الخبرة في هذا. لكنك ليس كل خطيب جمعة، ليس كل إمام متخصص بالأعمال هذه يا أخوان. ونجد لله الحمد في بلادنا المباركة الآن فتحت محاكم خاصة للأوقاف والوصايا. كان القاضي يحكم في القتل والزواج والنسب وما يتعلق سك الولاية، الآن خصص لكل محكمة قضاة للوصايا والأوقاف نظر لحاجة الناس إليها. واضح يا إخواني؟ فلا تستشير لما عنده خبرة في هذا الجانب. طيب، ما نوع المال الموقوف؟ ما حجمه؟ ما نسبة غلته؟ يعني من المشاكل عندنا في مجتمعنا أن بعض الأوقاف ليس لها غلة، ليس لها ريع. ألا ترون أوقاف في بعض المناطق في المملكة هي أوقاف أراضي لم تزرع ولم تبنى، ولا لا يا إخواني؟ والأصل أن الوقف له غلة، إذا لم يكن له غلة بعه أو استدن لبنائه أو استدن لزراعته، ولا لا يا إخواني؟ ومع العلم أن الزراعة تأكل مبلغ كبير والثمرة ثمرة قليلة. طيب، إذا أردنا أن نوقف وقفا فحري بنا أن نسأل هذه الأسئلة كما قلت لكم قبل قليل. ما نوع المال الموقوف؟ هل هو نقدي أو عيني؟ وأقصد بالعيني عمارة، أرض، استراحة، مصنع، مزرعة وكذا. ثم نأتي بعد ذلك يا أخوان ما حجم هذا الوقف؟ يعني بعض الأحيان قيمة الوقف عالية، قيمتها بالملايين لكن ريعها بالآلاف. يحسن بنا أن ننقل الوقف إلى مكان آخر ما دام قيمته عالية. ولذلك يحسن بالموقفين أن لا يجعلوا كل أوقافهم في سلة واحدة. معنى كلامي، نوعوا أملاكك الوقفية، بعضها أسهم، بعضها أوقاف عقارية، لأن الأوقاف العقارية مرة تصعد بقيمتها ومرة ماذا؟ تقل بقيمتها. فإذا قلت قيمتها قل ريعها، قل الإيجار. واضح؟ فيحسن أن ندور كما يدور السوق، إن صعد بعنا وانتقلنا إلى مكان آخر وهكذا. ثم كيف ندير الوقف؟ هل يديره ناظر واحد أو مجلس نظارة؟ ويحسن بمجلس النظارة أن يكون مختلف القدرات. ليس كل مجلس النظارة، مع الاحترام والتقدير، كلهم طلاب علم شرع مطاوعة. لا، اجعل منهم طلاب علم، واجعل ناس متخصصين في الإدارة، متخصصين في الاقتصاد، متخصصين في المحاسبة. إذا كان عندي وقف طبي دخل معهم طبيب، أو طبيب يعمل في جهات خيرية يقوم عنده رحلات علاج، ولا لا؟ فكلما كان الوقف متنوع في هذا، هل يوجد له إدارة؟ أكبر مشاكل الأوقاف الكبيرة أن النظار ماخذين 2.5% وشغلتهم توقيعات بس. لا يا أخي، لا بد أن يخرج قرار من مجلس النظارة من يدير الوقف، من يدير الوقف ويعطى راتب. إذا كان مجلس النظارة اللي هم أعضاء مجلس النظارة مشغولين، فعين شخص يدير الوقف يتفرغ له، يعطى نسبة من ماذا؟ من الإيجار في هذا. ما مصارف الوقف كما ذكرنا؟ هل هو مصرف خيري أو مصرف ذري وأهلي وهكذا؟ قلنا يا أخوان الوضع الخطة الاستراتيجية أن يكون الوقف عبر المؤسسة أو شركة أو ذات توجه خاص. ولله الحمد منا في بلادنا الآن بالتعاون مع وزارة التجارة تم إصدار سجلات تجارية لمؤسسات فردية اسمها وقفية. إما أن تسميها مؤسسة مثلاً كذا الوقفية، أو تقول مؤسسة فلان بن فلان الوقفية. واضح؟ يكتب في صك النظارة، صك الوقفية، ولمجلس النظارة التقدم إلى وزارة التجارة لإصدار سجل تجاري يسمى الوقف بكذا، وتذهب بهذا السجل التجاري للمؤسسة الوقفية إلى البنك فتفتح حساب. ما الأسباب التي أدت المشاكل الآن في المجتمع؟ فلان من الناس، سليمان، مسؤول عن وقف، كل ما جاء جمع الإيجار حطه بحسابه، واضح؟ فليس عنده بيان للواردات، وليس عنده بيان لمن؟ للمصروفات، وليس عنده بيان للإصلاحات. دخل بحسابه وطلع من حسابه. لا، نريد عمل مؤسسي. أنا أدخلت 50,000 ريال، هذه مصارفها. واضح يا إخواني؟ فهذا يمنع. بهذا الشكل يفتح حساب باسم الوقف، نجعل الوقف له شخصية اعتبارية، شخصية اعتبارية. مات فلان أو عاش فلان، الوقف ماشي، الوقف هذا ساري في هذا الموضوع. طيب، رسم الأهداف بشكل صحيح، أن يكون لها محاسب مختص، سجلات خاصة. ما أجيب لي دفتر أبو يومية هذا بالمكاتب. لا يا أخي، طلع، خذ من مصارف الوقف مبلغاً وقدره للمحاسب القانوني، خاصة إذا كانت الأوقاف بالملايين ما تدار بهالأسلوب هذا. لازم تدار بإدارة احترافية حتى يستمر أثر هذا الوقف في هذا الموضوع. حتى كذلك الصرف، يجيك واحد يعني يحسن به أن يعرض مشروع المشاريع. لا يا أخي، يعني نكون من حالك يا أخي الفاضل تتأكد هل المبلغ محتاج إليه أو لا، هل المشروع محتاج إليه أم لا. بعض الأحيان يأتيك من منطقة معينة أو محافظة معينة، نحتاج لباب مسجد، ويرسل لك خطاب. قد يكون بين المسجد هذا والمراد بناءه الثاني ما بينهم إلا كيلو، لكن ما تخدم إلا 10 بيوت، وتجد ملايين ذهبت بسبب سوء الإدارة، إدارة الأموال وصرفها. ولا لا يا إخواني؟ انظر يا أخي، ضرب الأموال الكثيرة في صرف التفطير. ولا لا يا إخواني؟ إذا كنت أنا عندي 200 شخص سيفطر، لماذا لا آتي بطباخ استأجره وآتي ب20 أو 50 كيس رز، وكيس رز أو شوربة ومواد غذائية، لبن وفواكه، وأطبخ؟ سأوفر يا أخواني قرابة نص المال الذي أنفقه، أحسن مما أقول الوجبة ب10 ريال. ولا لا يا إخواني؟ قد ما تحتاج لهذا كله، لكن نحتاج إلى فقه يا إخواني. ماذا؟ فقه الصرف. هذا الوقف إذا كان كبير وذا مال كبير، يحتاج الهيكل، يحتاج الهيكل إدارة تنفيذية، المدير التنفيذي عنده سكرتير. هذه الإدارة التنفيذية للوقف جزء منها للصيانة والتشغيل، منها للمحاسبة والتحصيل يا إخوان، منها للتنمية والاستثمار. من أكبر الأخطاء الموجودة قديما عند الآباء والأجداد أنهم رحمة الله عليهم حينما أوقفوا كانت غلات الأوقاف، ريع الأوقاف كله يصرف، لأن كانت أوقافهم محدودة. كان الوقف في البيت، ماذا يقولون؟ يسكنه المحتاج من ذرية ولا حرج، وإن احتاج إلى السكنة فإنه يضحي وماذا يعمل؟ ويحجج عني. واضح؟ ها الحالة اختلفت الآن. سابقاً كانت هذه مواردهم، لكن اليوم موارد الأوقاف بالملايين، واضح يا إخواني؟ فنحتاج إلى إدارة تصرف، إدارة حقيقة تسبر المشاريع. إذا كنت لا اقتنعت بمشروع أدعمهم بمليون ريال، يحسن أن لا يكون الدفع بشيك واحد، خلوا 10 دفعات، وإذا انتهت الدفعة الأولى يكتب تقرير عما تم عمله، واضح يا إخواني؟ ويكون زيارات ميدانية. بعض الأحيان أنا مدرك حاجة الجمعية أو المكتب أو الجمعية كذا، لكنني أرى أنني من الأولى بألا أدعمهم أن أقوم بتدريبهم. تدريب هذه المجموعة في هذه، فأنا حاجة إلى تعليمهم وإلى إكسابهم خبرات أفضل ما أدعمهم إيجار ولا أدعمهم إعفاف ولا لا. فأنا أختار مثل ما يحصل الآن في الجمعيات التحفيظ، تجد غالب الموسرين يرغب أن يخطب أهم شيء في المشروع، ما هو؟ كفالة المعلم. كفالة المعلم يقول أولى عندي من الجوائز، أولى عندي من الرحلات، وكلها عوامل مساعدة، لكن عندك أولويات في العمل في هذا الموضوع. طيب، إذا يحسن بنا يا إخواني أن نأخذ من أنظمة الشركات، اجعلوا الأوقاف كأنه نظام شركة. ومن الخطأ كما سيأتي بعد قليل، هذه كلها خطط معينة، نرجو أنكم يعني إذا كان عندي وقف لجدي، وقف لجدتي، وقف لأبي، وقف لأمي، كل واحد منها صغير، صغير بقيمته، صغير بغلته، لماذا لا أضم الأوقاف كلها أبيعه ويكون وقف واحد، وقف الآباء والأجداد، تكون قيمته أكبر ويكون غلته أكبر. لكن كما لا يخفى عليكم، هذه الأوقاف الصغيرة ستأخذني مع قلة ميرادها للإصلاحات ولا لا؟ قد تؤجر وقف والدك ب10,000 ريال، لكن يأخذ منك 3,000 صيانة ولا لا يا إخواني؟ وقد يأخذ جزء منه مع المكتب العقاري. فنقول من الأشياء وضم الأوقاف، تشجيع الناس على التبرع لصالح الوقف. يعني بعض الأحيان لماذا لا يكون يا إخواني العناية بأوقافنا بأن ندعو الأبناء والبنات بأن يوقفوا، فيكون وقف الآباء والأمهات مع وقف الأبناء والبنات، فيكون يحسن من وضع الوقف أكثر، وخاصة بعد الوفاة إذا كان الإنسان قد ورث من والديه شيء كثير. هذه كلها مقترحات يا إخواني بالنسبة للثمار، وذكرتها قبل قليل. طيب، أنا أؤكد على العمل المؤسسي، لأنه كما لا يخفى عليكم لو تقول لشخص لا يعمل بعمل مؤسسي في وقفه فتجد الرؤية غير واضحة. لو تسأله احصر للمشاريع التي دعمتها ماذا عملت، ما عندهم. لكن العمل المؤسسي رؤيته واضحة، آلية الصرف واقعية ليست عاطفية. جاك سليمان الجاسر ووعظ التاجر أخذ منه 1,000,000 ريال، مين بدعوا وعظ؟ نريد ماذا؟ دراسة للمشاريع، وهل يتستحق الدعم وما تستحق الدعم. البرامج هل هي عشوائية ولا منظمة؟ أنا إذا كان عندي وقف يحسن بي أن أوزع مصارفه لمجالات الخير كلها، فلا أجعل كلها كما قلت لكم إغاثة أكل وشرب وإطعام الناس، لا، أجعلها دعوة وتعليما وإعلاما وصحة وإغاثة، وكذلك يا إخواني إنشاء مراكز وإنشاء مساجد وغيرها. لا شك أن الأوقاف بها الصورة التي تمشي بالفردي، مات الواقف ضاع الوقف، لكن لو كانت برؤية مؤسسية لاستمر الوقف، فهو لا يدعو إلى أن ماذا؟ يعني يتوقف، لأن العمل المؤسسي في الوقف يعطيه شخصية اعتبارية. الحسابات باسم الوقف، الإدارة لها نظام يسار عليها، لكل مسؤول في الهيكل التنظيمي له وصف وظيفي في هذا. من الأمور التي يؤكد عليها أخوان في جانب في تأسيس الأوقاف وما يتعلق بالضبط والدقة، لا شك أنها مأمولة من الاحتيال العمل المؤسسي، عرض الإنجازات يسهل العرض، أعرف أني أخرجت 1,000,000 ريال إنفاق من ريع الوقف، وأعرف أن بنوده موزعة، مصارفه محدودة ومعروفة بهذا، لأنني عندي حساب خرجت من مبالغ. لكن العمل الفردي قد أضع غلة الوقف في حسابي الخاص وأصرف مرة النقد ومرة شيك ولا لا يا إخواني؟ لكن إذا حددت المصارف بحساب وقفي واحد كان هو الأفضل. المتابعة تكون سهلة إذا أنا دعمت مشروع في عام 1436 وأردت أن أتابع، أعرف أني صرفت عليه في عام 36 مبلغ وقدره، فأدرس وأبني على دراساتي السابقة. ماذا أعمل إذا أردت أن أثبت الوقف؟ لابد عندي من بيانات الحصرية. ما هو من الواقف؟ ما بياناته؟ قد يكون واقف واحد وقد يكون عدة واقفين، فلا بد من بياناتهم. عدد الواقفين هل هو واحد ولا هل هو مشترك؟ ثم نوعية الوقف، هل هو أرض وهل الأرض ستزرع أم تبنى؟ ثم بعد ذلك ما يتعلق هذا النوع من الوقف، هل هو مزرعة؟ وأدرك أن واقع المزارع الآن الموقفة يعني تأخذ من المصاريف الكثيرة. يعني كم من شخص الآن صحيح موسع صدره في المزرعة كملك يصرف عليها كثير، ولذلك قد يكون من الحكمة أن لا تكون أوقافنا مزارع، لأنها تنفق عليها وريعها يكون ماذا؟ ريعها يكون منها قليلا، لكن قد تستبدل بأراضي. كم قيمة الوقف؟ ماذا تريد أن تسمي الوقف؟ إنك تبي تطلع لها سجل تجاري واضح، وستسمي الوقف باسم معين، فيحسن اختيار له. من الموقف عليهم وما هي المصارف؟ من الناظر؟ من مجلس النظارة؟ فقبل التوثيق لا بد من توفر البيانات التالية. ثم هل أخي الفاضل إذا كنت قد أوقفت وقفا قيمته 10 مليون ريال وريعه 1 مليون ريال، يحسن بك أن تقسم الغلة إلى قسمين، قسم تنمى وتستثمر وقسم يصرف. ومن النصائح التي وجهها الإخوان الواقفين في أوائل تأسيس الأوقاف، اجعل نسبة الصرف الربع، يعني اجعل 25%، نقول مثلا 250,000 تصرفها في أمور الخير، و750,000 تصرفها في أمور الخير، تستثمرها وتنميها. أحد التجار أوقف وقفا ب600 مليون ريال، هذا عام 1432. الرجل كان حكيم، تاجر لكنه حكيم. في عام 1432 من 600 مليون كنا أرباحها 60 مليون، 2.5% كان يصرفها في أعمال الخير، 2.5% من 60 مليون يصرفها، و97.5% كان يستثمرها وينميها. في عام 33 زاد النسبة إلى 5%، وكان ينمي 95%. في عام 34 كان يصرف 7.5% ويستثمر 92.5%. في عام 35 يصرف 10% وينمي 90%. يخبرني قبل أشهر أن الوقف وصل 1.2 مليار من 600 مليون. ليش كان؟ لأنه ينمي ويستثمر ويشغل. يعني قلت لكم آباؤنا وأجدادنا رحمة الله عليهم كانت أوقافهم ريعها للسكنة، ما عندهم ملايين، ولا لا يا أخواني؟ ما كان عندهم قيمة الأوقاف عالية، أنا أوقاف عالية وريعها كبير في هذا الجانب. إذن يحسن بنا في غلة الأوقاف أن نجعل قسما منها يستثمر وينمى. طيب النظار، أنا الآن لابد أن أعرف من هو الناظر، لازم أعرف بيانات يعني من الأخطاء الموجودة في الصكوك الآن. أنا سليمان أوقفت وقف، من الأخطاء عندي في صيغتي أنني أقول أنا الواقف ما دمت حيا، لكن ما أحدد من بعدي، هذا خطأ. إذا ما حددت المرجع للقاضي في المحكمة، واضح إخواني؟ من الأخطاء أقول أنا الواقف في حياتي ومن بعدي ابني فلان عبد الرحمن، نسأل الله تعالى يحفظ أولادنا جميعا، لكني ما قلت لابني عبد الرحمن وله حق التعيين من بعده. إذا قلت اللي بعدي ابني ومات ابني، من سيتولى الوقف؟ ها يا إخواني، أرجع إلى القاضي. وقد يختلفون الأبناء فيما بعد، خاصة إذا كان للناظر أجرة 5% من الإيجار أو الغلة 10%. ليش يختلفون الأبناء؟ لأن فلان بس فقط يروح للمؤسسة أو الشركة ويستلم شيك، واضح؟ ما عنده تعب. وقد تقوم الشركة المستأجرة لهذا المبنى هي التي تقوم بالصيانة، إذن دور الناظر بس يستلم الشيك، هل عليه دور؟ ما عليه تعب ولا لا؟ فقد يغيظ الأخ أو الأخت، ليش أخونا يأخذ كذا؟ فنقول لابد إذا أردت أن أضع ناظرا، والناظر المراد به هو الذي يدير الوقف، هو الذي ينميه، هو الذي يدافع عنه، هو الذي إخواني يؤجره، يحصله، يقوم بصيانته، بتشغيله، بالمدافعة عنه، بالاستدانة له. صلاحية الناظر الذي يقوم مقام الواقف. فلا بد أن نعرف ما صفات هذا الناظر، لا بد أن نختار الصفات المميزة، أن يكون من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يكون يا إخواني خبيرا، أمينا، قويا، كما قال الله تعالى في قصة شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين، قويا بدينه، قويا بأماناته، أمينا في صرفه، أمينا في حفظ الموارد، ما يكتب في عقود الأجار 50,000 ويستلم 100,000. واضح يا إخواني؟ أو أنه حينما يبيع الوقف ويستبدله يأخذ كما لا يخفى عليكم سعي في البيع. واضح؟ أو يبيع لأنه سيحصل سعي. لا، يجب أن يتقي الله عز وجل، ولا يجوز للناظر أن يستفيد من الوقف. لو أنا عندي عمارة وأنا الناظر، هل يجوز لي أسكن ولدي تو متزوج؟ ما أحوز حاجاتي إلى ماذا؟ إلى الوقف. فلا يجوز للناظر أن يستفيد منه، يقول أنا عندي مكتب، بدل ما أستأجر من برا أستأجر من هذا، ولأني ناظر ومسؤول عن الوقف، بدل ما أستأجر ب30 أخليه 15 لأني ناظر. لا، ما يجوز. يؤجر كما يؤجر في السوق، ويحسب عليك أنت ولدك لو أراد أن يسكن شقة، لأنك لا بد أن تدرك أيها الناظر أن المال ليس مالك، هو مال الله عز وجل. وإما أن يكون الإنسان عياذا بالله خائنا، وإما أن يكون خازنا أمينا. ونتقي الله عز وجل إذا تولينا الأوقاف، أن الأوقاف هي أموال الله سبحانه وتعالى. طيب، نأتي ما أجرتهم؟ هل هي مقطوعة؟ بعض الأحيان مجالس النظارة بالجلسة، يعني مرة كل سنة مرتين، والدعوة كلها عروض لما يتعلق يحتاجه الوقف. وقد يكون اجتماعنا ساعتين بالسنة، أخذ عليها ملايين، ما يجوز. فقد يكون الناظر أجرته مقطوعة، أو أجرته سنوية، أو يأخذ نسبة من المال، أو يأخذ أجرة المثل. الآن إذا وجدنا صكوك وقفية ما عليها أجرة الناظر، فإن الفقهاء يقولون إن الناظر يعطى أجرة كأجرة المثل. وش يعطون الناس؟ 5%، 4%، نعطيهم كما يعطون الناس كعرفا في هذا الأمر. ثم ما صلاحيات هذا الناظر؟ ما هي مهامه؟ ما هي حقوقه؟ ما هي مدته؟ أنا ليش أخلي سليمان مثلا 40 سنة ناظر؟ وبعض الناس يظن الأوقاف وقف له، وإذا انتهى حط ولده بعده، ولا لا يا إخواني؟ كأنها عبارة عن وراثة الوقف له. لا، الأولى بأن لا نختار إلا الأصلح. لماذا لا نأخذ أنظمة الشركات؟ الناظر مدته 5 سنوات إلى 10 سنوات ثم يغير، ولا لا يا إخواني؟ فكلما كان متجددا كلما أعطى قوة لهذا، مع تنوع النظار. النظار ما أنواعهم؟ نحن نقول من الأولى بالنظار إخواني الأفاضل أن نوزعهم، نجعل نظار أساسيون، من هم؟ أبناء الذي أوقف، ذريته. ونجعل أناس معينون، نعينهم بين حين وآخر، قد يكون طالب علم، قد يكون خبير اقتصادي، خبير إداري، خبير محاسبي. واضح؟ فهؤلاء الأساسيون يمشون في نظارة الوقف، لكنهم بنسبة، قد يكون 2 من 5، و3 يكون متنوعين، يعينون بين حين وآخر. أما أضع كل أولادي حتى إذا اختلفوا انقطع الوقف، خلل هذا. أو أن أجعل أناس كلهم غرباء عن ذرية الواقف، لا، أجمع بين هذا وهذا. ويحسن بنا يا أخواني ألا تكون ألفاظنا عامة. بعض الناس يكتب في وصيته: فإن ابني أو فإن الناظر على وقفي الأصلح من ذريتي. ما يصلح هذا، من يحدد الأصلح؟ تخلي أبنائك يلجؤون إلى المحاكم من يعينون؟ لا، أنت تعرف أبنائك، تعرفهم، أعقلهم، أتقاهم، أعدلهم، أقربهم، أرحمهم، أكثرهم نصحا لك، حدده باسمه. واجعل له، إن كان تقيا اجعل له وله حق التعيين من بعده ممن يتصف بالصفات التالية. ثم نقول تخصصاتهم، كل ما كان يا أخوان متنوعين كل ما كان أكثر. ما نكون كلهم طلاب علم، لا يا أخي، ننوع ناس خبراء بالاقتصاد كما ذكرنا، والإدارة والاستثمار وغيرها. تحديد العين الموقوفة، إذا أردت أن أوقف وقفا وعندي أملاك فيحسن أن أحدد، أنا سأوقف الآن ما أجعلها كلها في الدمام، أجعل جزء منها في مكة، جزء منها في المدينة، جزء يعني أبحث عن أماكن يكون فيها الاستثمار أعلى، سواء كان بقيمة الوقف أو باستثماره. أما أجعل كل أوقافي في مدينتي وأخص بذلك أهل الخير والفضل وكذلك أهل الجمعيات والمكاتب الدعوية، جمعية التحفيظ، لا يحصل أن تكون كل أوقافكم في نفس البلد، اجعلها متوزعة في مكة، في المدينة، في الرياض، في جدة، في أماكن تكون اقتصادية أعلى. كذلك تعدد أنواعها، ما تكون كل أوقافنا عقارية، نوع يا أخي، قد يكون بعض الأوقاف نقدية، قد تكون محافظ أسهم، جزء من شركات، وهكذا صفاتها وعمرها. إذا كنت أنا أريد أن أختار وقفا عقاريا يحسن بي أن أدرسه، وكما قلت لكم أنا بحاجة إلى وجود من نوع من الاستشارات، إذا كنت سأشتري عمارة قائمة أستشير مهندسين إنشائي، وإذا أردت أن أشتري أرضا فيحسن بي أن أشتري أستشير أهل العقار، فهم أعلى بمعرفة القيمة وكذلك سعر السوق. يعني بعض الأحيان تجد يسار الطريق بثمن بخس وعلى اليمين بملايين، وهذا رزق الله سبحانه وتعالى، يوزع هذه الأرزاق بهذا الأمر. ضمان الاستمرارية، بس معلش لو ترتدين الإخوان، ضمان الاستمرارية يحسن بنا يا أخواني أن ندرس واقع الأوقاف، فليس من الحكمة أن تكون أوقافها كل عقارية، بل تنوع، ولا يعني أن تستمر، قد يكون مرحلة من الزمن أجعلها أوقاف نقود ثم أنقلها إلى عقار. مثال ذلك، جاءني أحد الأفاضل من الأقارب ومن الأباعد، حصل هذا عمره فوق 90 سنة، وقال يا أخ سليمان ودي أوقف، والرجل كبير السن، تسأله هل بنيت مسجد؟ قال لا، أرغب بناء مسجد لكن ما عندي في حسابي إلا 1,000,000 ريال، هل أقول له نصبر حتى نستثمر المال؟ لا، نقول نأتي بورقة ونكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد، أنا الفقير عفى ربي فلان بن فلان بن فلان، قد أوقفت مبلغا وقدره 1,000,000 ريال لبناء مسجد، لأنه لو مات ما حصل له شيء، ولا لا يا إخواني؟ فنبدأ، إذا كنت أرغب أعينه فأقول فيما يسمى من أنواع الوقف، الوقف النقدي. لكن هل الوقف النقدي سيبقى لوضعه؟ بعض الأحيان أنا أحتاج إلى أن أستثمر وأنميه بهذا الموضوع. طيب، تسمية الوقف، ملكية الأعيان، يعني ما يحسن لبعض الناس اليوم يكون عنده أملاك مرهونة غير مثبتة ويقول أنا سأوقفها، لابد أن يكون ملكك ملكا تاما. ذكرنا في الاستثمار قبل قليل أنه يحسن يا أخواني لا تكون نسبة الاستثمار عالية حتى ما نمنع من الخير، لأنه نجعل في أول التأسيس الأوقاف نسبة الربع الثلث ونسبة الصرف الثلثين، وأقول فرق بين الأيام الأولى للوقف والأيام، وأقول استمرارية الوقف. طيب، وأكد على أن الاستثمار مشروع، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، كما أن شخص يملك عمارة وقفية وأوقفها لا يحسن بأن يؤجر محلات تغضب الله تعالى، محلات أغاني، محلات علاقة، لأنها الأصل لله، فلا يحسن حقيقة أن تؤجر إلا في عمل مباح يرضاه الله. كذلك الاستثمار، ما أستثمر إلا في أعمال مشروعة يشرعها الله سبحانه وتعالى. تكلمنا يا أخواني عما يتعلق بمصارف الوقف قبل صلاة المغرب، وأؤكد علي الآن المصارف حبذا أن أنوعها، إذا كان مالي محدود وسأوقف وقفا واحدا أجعل جزء منه لأهلي، لذريتي، أقصد أهلي الأقربين غير الوارثين، ولذريتي ولعموم أعمال المسلمين. وحبذا أن لا تكون حقيقة يا أخوان المصارف أنها تأكل كل الريع، أجعل جزء من الريع منه للاستثمار والتنمية، وجزء منه ماذا؟ للصرف في أعمال الخير. بعض الأحيان تحصل عندنا مشاكل في الأوقاف، فبعض الناس يجعل من أوقافه الأوقاف الذرية. أولى بهذا أنك تجعل الجيل الأول والجيل الثاني من أبنائك، مثال أبناؤك وبناتك ينتفعون من الوقف، وأبناؤك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك وبنات بناتك وبنات أبنائك، الجيل الثاني يستفيدون منه. بعد ذلك قيد بالحاجة، وإن احتاجت ذريتي فالأقربون أولى بالمعروف، وإلا الشجرة، شجرة عائلتك ستمتد. ويصعب عليك ماذا؟ لكن تقيد بالحاجة، والحاجة كما ذكرناها إما أن تكون سكناً أو مركباً أو مطعماً أو حجاً أو زواجاً أو علاجاً أو دراسة، كلها تعتبر من أمور مصارف الوقف. هذه كلها من قيود معينة وذكرناها كلها في يعني بعض الأحيان يا أخواني نكتب صيغ أو وثيقة الوقف، يحسن بنا أن نجعل عبارات عامة تسهل للنظار الذين سينفذون مصارف الوقف بعبارات عامة، ومن ذلك نراعي حاجة المكان والزمان، فقد يأتي في الأمة وقت ومكان أولى من مكان، قد يأتيك أقول مصائب على الأمة فقد يكون التعجيل في الصرف أولى من التأخير، قد يكون الصرف في مكان أولى من مكان آخر. في هذا لا ننصح بجعل الاعتساب هو الأصل، بعض الأحيان تقرأ في أوقاف الأقدمين من الآباء والأجداد لا يضعون أجرة للناظر، والأولى أن نضع أجرة للناظر، إذا ما أردت هذا المبلغ تصدق به أو أعده إلى أصل الوقف. الآباء والأجداد رحمة الله عليهم ما كانوا يأخذون شيئاً، لكن اليوم الحاجة قائمة، لأنك أخي الفاضل أيها الناظر قد تتهم، إن غيرت بيتك قالوا من الوقف، إن زوجت بنتك في قصر قالوا من الوقف، إن غيرت أثاث بيتك قالوا من الوقف، إن غيرت سيارتك من الوقف، فأنت متهم ولا لا؟ فلا نقول يعني ذلك أنك متهم ولا تأخذ، لا، نقول حري بك أخي الفاضل إن لم تحتج إليها فتصدق بها، لكن لا تضع في صيغ الوقف القادمة أن ما فيها أجرة، لا ضع فيها أجرة، والقصص كثيرة لكن الوقت ضيق في هذا الموضوع. لا تجعل مصارف الوقت محصورة على أشخاص أو عيال محددة دون ذكر البديل، وذكرت لكم إذا وضعت ناظر اجعل له حق التعيين من بعدها كما ذكرت لكم قبل قليل. طيب قبل أن أختم إخواني الأفاضل، من فضل الله تعالى في بلادنا المباركة وجود محاكم، كانت الأوقاف والوصايا كانت في كتابة العدل، فانتقلت إلى المحاكم العامة، ثم انتقلت إلى المحاكم العامة الدوائر النهائية، ثم أخيراً ولله الحمد انتقلت إلى ما يسمى بمحكمة الأحوال الشخصية الدوائر النهائية الوصايا والأوقاف. كانت قديماً الوصايا في كتابة العدل، آخر ما آلت إليه الآن إلى من؟ إلى الدوائر النهائية في المحكمة الأحوال الشخصية الوصايا والأوقاف. ونقول بعد هذا إذا أردت أن توثق وقفاً لابد من حضورك، إحضار الصك، والصك الوقف لأرض أو بيت أو عمارة يؤخذ إلى كتابة العدل ليتأكد من سريانه، هل هذا الملك العمارة البيت الأرض هي مرهونة أم لا، هي مرهونة أم لا. ترى الإخوان يصلون بالخلف وظنهم ولا لا يا شيخ؟ طيب أسأل الله تعالى يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه ما أردنا إيصاله لكم، وإن كان هناك من سؤال فعندكم الكرت يوزع عليكم إن أشكل عليكم شيء. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى، وصلى الله عليه وسلم. خلوا بعد الصلاة لأن الإخوان